بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو اليوم الأخير من أيام هذه الدورة المباركة التي أسأل الله جل وعلا يجعلها نافعة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سنحرص قدر المستطاع أننا نستوفي الأحاديث الواردة في فضائل الحج والعمرة، ونترك مجال للأسئلة، لأني أنا أجزم بأن لديكم بعض الاستفسارات ويوجد عندكم بعض الاستفهامات، فلعلنا إن شاء الله نجد وقت أتركه لكم للسؤال. نعم، بسم الله، أقرأ الباب كامل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، قال المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في حلق الرأس بمنى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين. وعن أم الحسين أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. وعن مالك بن ربيعة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. قال: يقول رجل من القوم: وللمقصرين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الثالثة أو في الرابعة، وللمقصرين. ثم قال: وأنا يومئذ محلوق الرأس، فما يسرني بحلق رأسي حمر النعم. وفي رواية: وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة. وفي أخرى: وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرك شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة.
هذه مسألة حلق الشعر أو تقصير الشعر هي نسك من الأنساك، قد اختلف العلماء في حكمه، فمنهم من ذهب إلى أنه ركن من أركان الحج، وذكروا بأن أركان الحج أربعة: الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة وحلق الشعر أو تقصيره. ومن أهل العلم من ذهب إلى وجوبه، قالوا: هو واجب من واجبات الحج. ذكروا على ذلك أدلة، والمقام ليس مقام تفصيل في بيان الأحكام. من أهل العلم من ذهب إلى سنيته، وأعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب أنه واجب من واجبات الحج، من تركه يجبره بدم، من تركه أجبره بدم. والحلق في حق الرجل، أما المرأة فلا يجوز لها أن تحلق شعر رأسها لأنه مثلة، لا يجوز أن تحلق شعر رأسها، وإنما تقصر في نسكها، حينما تريد الإحلال تقصر، تأخذ من طرف شعر رأسها، أما الحلق فلا. لذلك حكي الإجماع على حرمة حلق المرأة رأسها في النسك، قالوا: ما تحلق. وبعضهم يذكر خلاف شاذ وضعيف. الأمر الآخر ما يتعلق بمكان الحلق هو في منى، هذا هو الأفضل في منى بالنسبة للحاج وبالنسبة للمعتمر بعد انتهائه من السعي، بعد انتهائه من السعي. وهل الحلق في منى شرط؟ الصواب لا، لذلك يحلق في أي مكان، حتى لو رجع إلى أهله ولم يحل من نسكه فيحلق، فليس للحلق مكان يشترط أن يحلق فيه، لكن الأفضل أن يحلق أين؟ أن يحلق فيه في منى بالنسبة للحاج والمعتمر بعد انتهائه من النسك. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، وهذا يفيدنا أن الحلق أفضل من التقصير، الحلق أفضل من التقصير. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا، وقد كان من عادة العرب أنها تحب توفير الشعور والتزين به، حتى إنهم كانوا يصنعون الظفائر في شعر رؤوسهم، وهذا مشهور عند العرب، وكان الحلق فيهم قليلا، وربما كانوا يرونه من الشهرة يعني الحلق، على خلاف توفير الشعر، بعضهم كان يعده من زي الأعاجم، ولذلك كانوا يكرهون الحلق ويقتصرون على التقصير، تقصير الشعر. النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا، قال اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، وهذا يدلنا على أن الحلقة أفضل، وقد حكى الإجماع النووي وغيره على أن الحلقة أفضل. وبالنسبة لفضائل الحلق منها الدعاء، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وكفى بهذا فضلا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. الأمر الثاني أن من حلق شعر رأسه في النسك فله بكل شعرة يحلقها حسنة، له بكل شعرة يحلقها حسنة وتمحى عنه بها خطيئة، هذا فضل الله. وشعر الرأس لا يخفاكم بأنه كثير، فكل شعرة تسقط من رأسك حلقا في هذا النسك لك بها حسنة وتمحى بك وتمحى لها وتمحى عنك بها خطيئة. وأيضا هذه الشعرات المحلوقة التي تقع على الأرض تأتي لك نورا يوم القيامة. لماذا؟ لأن سببها عبادة، سببها عبادة وقرب إلى الله، لذلك الإنسان يحب توفير شعر رأسه. فلما كان حادي الشرع يحدوك وداعي الشرع يدعوك إلى الحلق نال هذا الفضل وهذا الثواب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يرغب لمن حج أو اعتمر أن يحلق، وأن لا يقتصر على التقصير، لا يقتصر على التقصير حتى لا يفوت على نفسه مثل هذا الأجر. وهل المقصر إذا قصر من شعر رأسه ينال مثل هذه الحسنات؟ يعني لأن شعر المقصر سيسقط، شعر المقصر سيسقط، لكنه لا يسقط استئصالا وإنما تقصيرا، الذي يظهر والله أعلم أن هذه الفضائل للمحلق فقط، أن هذه الفضائل للمحلق ولا ينالها من قصر شعر رأسه. نعم.
قال: الترغيب في شرب ماء زمزم وما جاء في فضله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم وشفاء السقم، وشر ماء على وجه الأرض ماء بواد برهوت بقبة حضر موت، كرجل الجراد تصبح تندفق وتمسي لا بلال فيها. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زمزم طعام طعم وشفاء سقم. وعن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعته يقول: كنا نسميها شباعة يعني زمزم، وكنا نجدها نعم العون على العيال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له.
فقط هذا الحديث.
نعم.
طيب، ماء زمزم هو أفضل ماء على وجه الأرض، ماء زمزم هو أفضل ماء على وجه الأرض، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه مثل ما قال فيه هذه الفضائل. وزمزم قديمة، قدم التاريخ، ولذلك الذي حفر ماء زمزم هو جبريل عليه السلام، كما جاءت بذلك الروايات، حينما ضرب بطرف جناحه وقيل عقبه فانفجر الماء، وكان أصلا لسقي إسماعيل عليه السلام حينما كان طفلا، وقيل سمي زمزم بهذا الاسم لأن هاجر كانت تزمه، يعني تقول له زم اجتمع، هكذا يذكرون، لأن خشيت أن يذهب الماء، فهي كانت في أرض غير ذات زرع وفي أرض قفر جرداء، وقد بلغ الجهد بإسماعيل وكان طفلا صغيرا، بلغ به مبلغا عظيما، ولذلك كان هذا الماء يشبع إسماعيل، كان هذا الماء يشبع إسماعيل. وكانت زمزم تسمى بشباعة العيال، وكان العرب قديما كان العرب يغدون بعيالهم فينيخون قريبا من زمزم ويسقون أولادهم فيشبعون. وزمزم سبحان الله العظيم تشبع، تغني عن الطعام. وفي قصة أبي ذر في بداية إسلامه حينما بقي 30 يوما في مكة متخفيا، وقيل 40 يوما، كان طعامه ماء زمزم حتى تكسرت عكن بطنه، يعني سمن، صابه السمن، أصبح سمينا من ماء زمزم. وماء زمزم لها زمزم لها أسماء كثيرة تربو على 20 اسما، منها زمزم وهزمة جبريل وسقي الله إسماعيل، كذلك تسمى بركة وسيدة ونافعة ومضنونة وعونة وبشرى وصافية وبرة وعصمة وسالمة، تسمى أيضا ميمونة مباركة وكافية وعافية ومغذية وطاهرة وحرمية، وتسمى أيضا مروية، تسمى مؤنسة وطعام طعم وشفاء سقم وغير ذلك. وهذا مما منها ما صحت فيه الأحاديث والآثار، ومنها ما جرى على ألسنة الناس أو إطلاق هذه الأسماء على زمزم. والنبي عليه الصلاة والسلام رغب في شرب ماء زمزم وبين ما فيها من الفضل، ولذلك قال: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. والعين الوحيدة منذ قدم التاريخ موجودة لم تنضب هي عين ماء زمزم، وهذا يدلنا على أنها ماء مبارك. قال: طعام الطعم، طعم يعني الطعام، تغني عن الطعام، وشفاء السقم، فهي سبب من أسباب الشفاء من جملة من الأمراض، الجملة من الأمراض. وقد ذكر في الحديث: وشر ماء على وجه الأرض ماء بوادي برهوت، وهذا بحضرموت، وقيل بأن هذا البئر تجمع فيه أرواح الكفار، نسأل الله العافية والسلام. الحديث الآخر: زمزم طعام طعم وشفاء سقم، ولذلك كان الصحابة والسلف الصالح يستشفون بماء زمزم لأنها ماء مبارك. تعلمون بأن الاستشفاء لا بد أن يكون بدليل، يعني طلب الشفاء، وماء زمزم ثبت بالنص أنها شفاء سقم، السقم يعني المرض، السقم يعني المرض. قد ذكر جمع من أهل العلم أنهم كانوا يقصدون زمزم فيدعون الله تعالى عندها. وقد روي عن ابن عباس بإسناد فيه ضعف أنه قال لرجل به مرض، قال: إذا شربت استقبل القبلة واذكر الله ثم اشرب 3. وفي الواقع بأن هذه الطريقة لم ترد ولم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الإنسان يقصد ماء زمزم ويشربها بنية الاستشفاء، ولا يجوز له أن يعني يعتقد بأنها مصدر الشفاء، وإنما هي سبب من الأسباب، كما هي القاعدة في جميع مسائل التداوي، أن المسلم يعتقد ببذل الأسباب ولكن ما يعتمد عليها، فقد يتأخر الشفاء، قد لا يحصل، لأن لله في ذلك حكمة، فالله يفعل ما يشاء ويختار. وأيضا ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، ولذلك فهم الصحابة وفهم العلماء أن المقصود لما شرب له لما قصد وعزم على طلبه. ولذلك يذكر عن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أنه حينما شرب من ماء زمزم سأل الله جل وعلا أن يكون في حفظ الإمام الذهبي رحمة الله عليه، سأل الله أن يرزقه حفظا مثل حفظ الإمام الذهبي، فأعطاه الله ذلك إياه، قال العلماء وزاده، يعني أصبح أكثر حفظا من الذهبي رحمة الله على الجميع. وكذلك كان بعض السلف يدعو الله عز وجل أن يدخله الجنة عندما زمزم، وهكذا كانوا يدعون الله عز وجل في طلب العلم وفي الشفاء، ولذلك ماء زمزم لما شرب له. والمقصود بأن الإنسان يشرب من ماء زمزم ويتوكل على الله جل وعلا ويدعو الله سبحانه وتعالى. وفي أبواب الفقه قال: ويجوز نقل ماء زمزم، يجوز نقل ماء زمزم، فقد حملته عائشة معها إلى المدينة، وذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج نقله معه، هكذا نقلت عائشة رضي الله عنها. ولماء زمزم أحكام كثيرة في الواقع، ليس هذا مجال بسطها فيما يتعلق بالوضوء من ماء زمزم والاغتسال من ماء زمزم، وأيضا فيما يتعلق بقضية إزالة النجاسة، يعني رفع الحدث وإزالة النجاسة، وهذه ذكرناها في درس زاد المستقنع وغيرها من المتون التي شرحت. من أراد التوسع فلينظر فيها، لأن المقام ليس مقام بسط في هذه الأحكام، ولكن أنا أشرت إلى أهمها. نعم.
قال: ترهيب من قدر على الحج فلم يحج، وما جاء في لزوم المرأة بيتها بعد قضاء فرض الحج. تقدم من حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والصوم سهم، وحج البيت سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له.
نعم، هذا الحديث يشير إلى فضيلة الحج، وإلى أنه أحد أعمدة الإسلام وأركان الملة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه أحد الأسهم الثمانية التي يقوم عليها الإسلام ويقوم عليها الدين وهذه الأسهم إذا نظرت في نصوص القرآن والسنة وجدت التأكيد عليها. الصلاة سهم، قد وردت نصوص في القرآن والسنة في الأمر بالصلاة، كذلك الصوم، كذلك الحج، الزكاة قبل ذلك، كذلك الصوم والحج، كذلك الأمر بالمعروف، يعني والنهي عن المنكر، الأمر المعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له. المقصود بأن هذه هي أركان الإسلام الخمسة، وأيضا زاد عليها في هذا الحديث، زاد عليها ثلاثة أسهم جاءت النصوص في التأكيد عليها. قد عد بعض العلماء هذه من أركان الإسلام، عدها، قد بحثها الحافظ ابن رجب بحثا عظيما، وكذلك غيره من أهل العلم، ولكن اقتصروا على التحقيق، اقتصروا على الخمسة الواردة في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، حديث عمر أيضا عند مسلم وغيره، وأيضا حديث أبي هريرة في الصحيح أيضا، اقتصروا على الخمسة، وما زال قالوا هذه مما يلحق بها، أو مما جاءت النصوص على التأكيد عليها، كثرة النصوص، تضافرة النصوص في التأكيد على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى الجهاد في سبيل الله. نعم.
قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم.
نعم، هذا الحديث طبعا محل خلاف من جهة الإسناد تصحيحا وتضعيفا، والكثير على تضعيفه، قد صححه جمع من أهل العلم منهم الحافظ بن حجر رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم، كذلك الشيخ ناصر حسن أو صحح الحديث، والحديث أورده الحافظ المنذري هنا ليشير إلى الترغيب في الحج إلى بيت الله الحرام زيادة على الفريضة وعدم الانقطاع عن ذلك. وهذا الحديث يسمى حديث قدسي، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله عز وجل إن عبدا صححت له جسمه، يعني عافاه الله عز وجل في جسمه، فليس فيه عاهة تمنعه من السفر، ووسعت عليه في المعيشة، يعني عنده استطاعة مالية، تمضي عليه خمسة أعوام لا يفيد إلي محروم ولا يفيد إلي إذا جمعتها مع الحديث الذي مضى معنا سابقا الحجاج والعمار وفد الله تبين لك المعنى. لا يفيد إلي يعني حاجا أو معتمرا لمحروم، وهذا يدلنا على الترغيب في قصد البيت العتيق للحج والعمرة وعدم هجران هذا البيت. وبعض العلماء يذهب إلى أن هذا الحديث الغرض منه عدم هجران البيت والحث على كثرة زيارة البيت العتيق بأحد النسكين ولذلك لما تسهلت سبل الحج في الأزمنة الأخيرة حتى أصبحت مكة لا تتحمل هذه الملايين من البشر، أفتى العلماء في جميع الأقطار الإسلامية على أن من حج أول مرة فإنه لا يحج مرة ثانية إلا بعد 5 أعوام، واستأنسوا بهذا الحديث الذي بين أيدينا، قالوا كل 5 أعوام، لأن ولله الحمد في الأزمنة الأخيرة تسهلت السبل والطرق، تيسر الوصول إلى مكة ولله الحمد، وبينما كان قديما الأمر فيه صعوبة يعني طبعا هي تختلف بحسب السنوات، حسب الاستقرار والرخاء والأمن. اللي يقرأ التاريخ يجد عجبا، قد مر معي أنه في سنة من السنوات قديما أيضا كان يحصل زحام، بالتأمل بالسياقات الموجودة تجد هناك استقرار، ما في حروب ولا في مشاكل، حتى إن بعض العلماء من المتقدمين قال بأن المبيت ليلة 8 سنة، إلا أن الحجاج لشدة الزحام يصعب عليهم فيذهبون إلى عرفة، وهذا قديم، يدل على أن الحج أحيانا يزدحم، تزدحم مكة بسبب كثرة الحجاج، تزدحم بالحجاج بسبب وجود الأمن والاستقرار. صلى الله تعالى أن يديم على بلادنا الأمن والاستقرار. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه عام حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر، قال
حصر
نعم هذه ثم ظهور الحصر، قال: وكن كلهن يحججن إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة، وكانتا تقولان: والله لا تحركنا دابة بعد إذ سمعنا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إسحاق في حديثه: قالتا: والله لا تحركنا دابة بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ثم ظهور الحصر. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إنما هي هذه الحجة ثم الجلوس على ظهور الحصر في البيوت. ورواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بنسائه قال: إنما هي هذه ثم عليكم بظهور الحصر. وعن ابن لأبي واقد الليثي عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر.
نعم، هذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى تشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام حج بجميع نسائه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ولم يتخلف منهن واحد، حج بجميع نسائه ولم يتخلف منهن واحد. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهن بعد ذلك بعدم السفر، قال: هذه ثم ظهور الحصر. فظاهر الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد من نسائه أن يقتصرن على هذه الحجة، وهي حجة الإسلام. هذا ظاهر الحديث، لكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم انقسمن إلى قسمين بعد وفاته، فمنهن من فهم، فقسم فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ثم ظهور الحصر إنما أراد بيان أن حجة واحدة تكفي، وهي حجة الإسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد منعهن من الزيارة، من يريد منعهن من الزيارة. هذا القول الأول. هذا الفريق الأول. الفريق الثاني ذهبنا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ثم ظهور الحصر إنما أراد منعهن من الحج مرة ثانية، وهذا مذهب زينب بنت جحش وسودة. أما زينب فماتت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت أسرع نسائه لحوقا به. وأما سودة فكانت ترى بأن النبي عليه الصلاة والسلام منعهن، ولذلك كانت تقول والله لا تحركون دابة، فلم تسافر لا إلى حج ولا إلى عمرة حتى توفاها الله عز وجل. وقد كان عمر رضي الله عنه يرى هذا، ثم بدأ له في آخر حياته أن يأذن لهن. قد كان عمر حينما يستأذنه أمهات المؤمنين يأبى عليهن ذلك، كان يأبى، وفي آخر حياته أذن لهن، فحججن 8 من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أمر عثمان أن يحج بهن، عثمان وعبد الرحمن بن عوف، فحجوا بأمهات المؤمنين ووضعهن على الهودج، وأمروا بأن يعتزلن الرجال. والمقصود بأن فهم أمهات المؤمنين كان فيما يظهر هو الأظهر، هو الأولى، أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد ثم ظهور الحصر، المقصود أن هذه حجة الإسلام قد سقطت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة حينما سألته عن الجهاد قال عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمر. وقد كنا يرينا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحدث عن فضل الحج والعمرة، وأنه لم يستثني أحدا من الناس من النساء أو من الرجال، وإنما الأمر عام، فبقي الأمر على ما هو عليه. نعم.
قال: الترغيب في الصلاة في المسجد الحرام في المسجد الحرام ومسجد المدينة وبيت المقدس وقباء. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
نعم، صلاة في مسجدي هذا، المقصود بهذا إشارة إلى المسجد النبوي، إشارة إلى القريب، هذا المسجد أفضل من 1000 صلاة فيما سواه، أفضل من 1000 صلاة فيما سواه. وهل 1000 صلاة على العدد أم على بيان الفضل؟ يعني هل الآن 1000 صلاة أفضل من 1000 صلاة 1، 2، 3، 4، 5 هكذا، أم المقصود صلاة في هذا المسجد بألف صلاة يعني بثواب مجموعة 1000 صلاة؟ الذي يظهر الثاني، والله تعالى أعلم. قال: إلا المسجد الحرام. تعرفون في مسألة سبق وأن ذكرناها لكم فيما يتعلق بالتفاضل بين مكة والمدينة، فجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن مكة أفضل من المدينة. خالف في ذلك من الذي خالف؟ ما تعرفون؟ مالك. فمالك والمالكي يذهبون إلى أن المدينة أفضل من مكة. وهذه مسألة سبق أن بحثناها والكلام فيها طويل، لكن يعني الإتيان بها هنا بيان أن من أهل العلم من المالكية من ذهبوا إلى أن الاستثناء في قوله إلا المسجد الحرام، صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، يعني أفضل من جميع المساجد إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تفضله، ولكن ليس بالقدر الذي في بقية المساجد. هذا هو المعنى الذي ذهب إليه المالكي، والصواب ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، أولا من كون مكة أفضل من المدينة، وثانيا أن الصلاة في مكة أفضل، الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وقد دلت بقية الأحاديث والروايات في هذه المسألة على هذا الأمر تنصيصا. نعم.
قال: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في هذا.
في هذا أشار إلى هذا، في 100 صلاة في هذا. لماذا قال في 100 صلاة؟ مع أن الحديث الأخرى 100,000 صلاة، لأن الصلاة في المسجد النووي 1000، الصلاة في المسجد 1000، و1000 في 100 100,000، هذا هو المعنى. نعم.
قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وروى البزار عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء، أحق المساجد أن يزار وتشد إليه الرواحل المسجد الحرام ومسجدي، وصلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام.
طبعا هذا فيه إشارة إلى ما يتعلق بشد الرحال. وما معنى شد الرحال؟ أنا أسألكم، إيش معنى شد الرحال؟
السفر بقصد،
يعني السفر
بقصد المسجد.
أي شد الرحال عند العرب يطلق على السفر، قالوا شد رحلة يعني ارتحل وساق. فشد الرحال من حيث العبادة إلى من حيث الانتقال إلى المساجد لا يجوز إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. قد صحت بهذا الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الذهاب إلى المساجد داخل البلد هذا ليس من شد الرحال، فلو انتقلت داخل البلد من مسجد إلى مسجد للصلاة فيه بغير اعتقاد أن له فضيلة، لأن المساجد التي لها فضيلة 4 فقط: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى ومسجد قباء ومسجد قباء، فأي مسجد آخر ليس له فضيلة أبدا، فالصلاة فيه كالصلاة في بقية المساجد، الصلاة فيه كبقية الصلاة، الصلاة فيه كبقية المساجد من حيث الأجر والثواب. وأما شد الرحال فلا يكون إلا إلى هذه المساجد 3، حتى مسجد قباء ما تشد إليه الرحال، وذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إليه في يوم السبت لم يكن بشد رحل ولم يكن بإنشاء سفر، إنما هو كان قريبا وعلى أطراف المدينة كما لا يخفى عليكم. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال أنا خاتم الأنبياء أراد بيان أن ما يذكره إنما هو بوحي الله عز وجل، ثم قال: ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء، وهذا يدل على أن الأنبياء لهم مساجد، على أن الأنبياء لهم مساجد. قال: أحق المساجد أن يزار وتشد إليه الرواحل المسجد الحرام ومسجدي. قد جاء في حديث آخر: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وذكر منها زاد المسجد الأقصى. ثم قال: وصلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، يعني أفضل، وليس على ما ذهب إليه بعض الفقهاء ممن يفضلون المدينة على مكة، لا، وإنما إلا المسجد الحرام يعني أفضل أكثر ثوابا وأجرا من مسجدي. نعم.
قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ فأخذ كفا من حصى فضرب به الأرض ثم قال: هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة. رواه مسلم والترمذي والنسائي، ولفظه قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، وقال رجل: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: اختلف رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما هو مسجد المدينة، وقال الآخر هو مسجد قباء. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو مسجدي هذا.
نعم، هذا تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في قول الله عز وجل لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. مقصود لمسجد أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون بأن القرآن يفسر بأربعة أشياء من حيث الإجماع، بأربعة يعني من حيث التفسير. أولا يفسر القرآن بالقرآن، فآية تفسر آية وهذا قليل. والثاني يفسر القرآن بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جملة ذلك هذه الآية فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله مسجدها، لمسجد أسس على التقوى هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. بهذا ينقطع النزاع في قضية المساجد الأخرى. وأيضا في يفسر القرآن بتفسير الصحابة والتابعين، وفسر القرآن بلغة العرب التي هي المظلة لجميع ما سبق. نعم، هذا يدلنا على فضل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أول مسجد أسس على التقوى. نعم.
قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ سليمان بن داود عليهما السلام من بناء بيت المقدس، سأل الله عز وجل ثلاثا أن يعطيه حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأنه لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ثنتين فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله
لما فرغ سليمان بن داود، سليمان ابن داود نبيان آتاهما الله الملك والحكمة، فهما نبيان ملكان. لما فرغ من بناء بيت المقدس قيل هو أول من بناه، وقيل بأنه بني قبله لكن سليمان أعاد بناءه، ولأهل العلم أقوال في هذا. وسبب هذه الأقوال ما جاء في الحديث أن ما بين بناء الكعبة وبيت المقدس 40 سنة، هذا الذي جعل الخلاف ينشأ بين أهل العلم. سأل الله عز وجل ثلاثا أن يعطيه حكما يصادف حكمه، يعني حكم الله عز وجل. ولذلك ربنا جل وعلا امتدح سليمان بالحكم والفهم، قال: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وملكا لا ينبغي لأحد من بعده. ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، لا يكون يعني لعظمه معجزة له لمن جاء بعده، فيكون سبب للإيمان والهداية. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما تفلت عليه شيطان أو عفريت وهو في الصلاة فخنقه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: حتى وجدت برد لعابه على يدي، ولولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارية من سوار المسجد يلعب به صبيان المدينة. قال: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال: وأنه لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أما ثنتين فقد أعطيهم، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالث. ما هي الثالثة؟ أن من قصد البيت المقدس للصلاة ولم يكن ثم شيء آخر خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا يدلنا على فضيلة المسجد الأقصى، رده الله إلى حضيرة الإسلام. نعم.
قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيت المقدس أفضل أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه، ولنعم المصلى هو أرض المحشر والمنشر، وليأتين على الناس زمان ولقيد صوتي ولقيد صوتي أو قال قوس الرجل حيث يرى منه بيت المقدس خير له أو أحب إليه من الدنيا جميعا.
عندي وأحب وليس على وليس أو كذا.
عفوا شيخ، خير له أو أحب إليه.
لا وأحب هكذا.
نعم
أو. طيب، صلاة في مسجد هذا أفضل من 4 صلوات فيه، يعني في المسجد الأقصى. عليه يكون بكم الصلاة في المسجد الأقصى؟ 250 صلاة ب250 صلاة، 50 صلاة و200. والحديث الآخر ب500 صلاة هو حديث ضعيف لا يصح. فامتدح النبي عليه الصلاة والسلام المسجد الأقصى، لكن المسجد الأقصى لا يسمى عند أهل العلم بالحرم. من تعرفون بأن مكة المسجد الحرام وما حوله بينه النبي عليه الصلاة والسلام، بين حدود الحرم. ولذلك الآن الصلاة في الحرم المكي تعدل الصلاة في المسجد الحرام، في حرم في مكة النبي صلى الله عليه وسلم بين حدود الحرم، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. تعرفون المسألة فيها قولان: هل الأجر في المسجد الحرام ب100,000 صلاة يشمل بقية المساجد التي في الحرم المكي؟ قولان. الصواب هو الذي اختاره شيخنا رحمة الله عليه شيخ بن باز، على أنه على أن الأجر يتساوى في جميع مساجد الحرم. استدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية حينما أراد الصلاة دخل إلى حدود الحرم، كان الحديبية معروف مكانه، فكان يدخل إلى حدود الحرم يصلي ثم يرجع إلى مكانه صلى الله عليه وآله وسلم فيه. نعم.
قال: وعن أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة.
نعم، قباء معروف المسجد هذا، المسجد المعروف الذي هو قريب من المدينة على مسافة 2 ميل كما يذكرون. الصلاة فيه كعمرة، كأجر عمرة، من صلى فيه 2 ركعتين فكأجر عمرة. نعم.
قال: وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء أو يأتي قباء راكبا وماشيا، زاد في رواية فيصلي فيه 2 ركعتين، وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان عبد الله يفعله. وعن عامر بن سعد وعائشة بنت سعد سمعا أباهما رضي الله عنه يقول: لأن أصلي في مسجد قباء أحب إلي من أن أصلي في مسجد بيت المقدس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه شهد جنازة بالأوساط في دار سعد بن عبادة فأقبل ماشيا إلى بني عمرو بن عوف بفناء الحارث بن الخزرج، فقيل له: أين تأم يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أأم هذا المسجد في بني عمرو بن عوف، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى فيه كان كعدل عمره.
نعم، هذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى والآثار كلها تشير إلى فضل الصلاة في مسجد قباء لمن كان في المدينة أو لمن كان قد شد الرحلة إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فيرغب في أن يذهب إلى قباء فيصلي فيه 2 ركعتين، لكن لا يجوز له أن يشد الرحال إلى مسجد قباء، وذلك لأمرين: الأمر الأول النهي الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني أن هذا مما لا يمكن أن يتصور، فكيف يشد الرحال إلى مسجد لم يأذن النبي عليه الصلاة والسلام بشد الرحال إليه ويترك المسجد النبوي الذي أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى جواز شد الرحال إليه، وهو أكثر أجرا وأفضل من مسجد قباء؟ والمقصود بأن من كان هناك أو زار مسجد قباء فيشرع له أن يزور، أن يصلي في مسجد قباء، لمن كان في المدينة أن يصلي في مسجد قباء. نعم.
قال: وعن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح 3 يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه. قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة.
نعم، هذا الحديث حقيقة من الأحاديث المشكلة، وقد اختلف أهل العلم في تصحيحه، فذهب فريق من أهل العلم إلى ضعف هذا الحديث، وذلك للضعف في إسناده والاضطراب في متنه. أما الضعف في الإسناد فقالوا بأنه من رواية كثير بن زيد، من رواية كثير بن زيد، وكثير بن زيد ضعيف لا يتابع. والآخر أيضا رواية كثير بن زيد عن عبد الله بن عبد الرحمن وهو مجهول، عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن وهو مجهول، ولذلك ضعف هذا الحديث ابن حبان والنسائي وجمع من أهل العلم، بل قد يقال بأن جمهور المحدثين على تضعيفه. وأما الاضطراب في المتن فقد جاء في المسند قال: دعا في مسجد الفتح 3، وجاء في رواية دعا في مسجد الأحزاب 3، وهذا لا شك أنه اضطراب. ومما يؤكد هذا الاضطراب أنه لا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام بنى مسجدا يقال له مسجد الفتح ولا مسجد الأحزاب، هذه لم تكن معروفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومما يجعل أهل العلم يؤكدون على ضعف هذا الحديث، وذلك للضعف في إسناده والاضطراب في متنه. قد ذهب بعض العلماء كالحافظ المنذري رحمة الله عليه، قد جود إسناده كما ترون، وكذلك الحافظ ابن حجر، وأيضا الشيخ ناصر، ذهبوا إلى تحسين هذا الحديث، ونحن نتكلم الآن على افتراض صحة الحديث، أن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ليس مقصودا به البقعة، وإنما الزمان. النبي عليه الصلاة والسلام دعا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء فقط بين الصلاتين، يعني بين الظهر والعصر، فعرف البشر في وجهه، ولذلك ليس القصد البقعة ولا المكان، وإنما المقصود الزمان، بعض العلماء الذين يذهبون إلى تحسين الحديث يقولون هذا الزمان ليس مقصودا، يعني ليس مقصود يوم الأربعاء، وإنما المقصود من سياق الحديث هو الإلحاح في الدعاء، لكن هذا يرده فهم جابر رضي الله عنه. إذا صححنا الحديث فجابر رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول: لم ينزل بي أمر مهم غليظ، يعني صعب، مشكلة، أزمها، إلا توخيت تلك الساعة. أي ساعة؟ ما بين صلاتي الظهر والعصر من يوم الأربعاء، هكذا. ولذلك يقول أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام، يقول: وهذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم، فيتحرون الدعاء في هذا كما نقل عن جابر، ولم ينقل عن جابر أنه تحرى الدعاء في المكان، بل الزمان، بل في الزمان، يعني ما بين الصلاتين، طيب، نكتفي بهذا القدر، لأن الترغيب في سكن المدينة إلى الممات هذه ضمن الفضائل وليس له علاقة بالحج، فنجعله إن شاء الله ضمن الدرس شرح بلوغ المرام المعروف يوم الخميس بعد مغرب يوم بعد المغرب كل يوم خميس في جامع مردف الكبير. بارك الله في الجميع. لن نفتح مجال الأسئلة إن أحببتم، وإن ما أحببتم انصرفنا.
فيهم أسئلة شيخنا.
طب.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا ذهب شخص إلى مكة للمسجد الحرام أو المسجد النبوي وأراد أن يصلي النافلة، فما هو الأفضل؟ هل يصلي النافلة فيهما أم في البيت باعتبار أن النافلة يكون أداؤها في السكن؟
الحمد لله. بالنسبة لمن ذهب مسافرا إلى مكة بغرض الحج أو العمرة أو بغرض شد الرحل إلى البيت الحرام أو إلى المسجد النبوي، فإن الأفضل في حقه أن يكثر من صلاة النافلة فيه، لأنه أولا ليس له بيت يأوي إليه، وإنما هو طارئ على مكة وعلى المدينة، فصلاته في المسجد أفضل من صلاته في الفندق أو في السكن. ولذلك لا يفهم هذا الجنس من الناس أن الصلاة في البيت أفضل، لحديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ذاك لمن كان مستقرا مستوطنا في مكة أو في المدينة. أما من ذهب مسافرا فالأفضل أن يكثر من الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، يلتزم الفرائض ويكثر من النوافل، فصلاة واحدة بمئة ألف صلاة في المسجد الحرام وبألف صلاة في المسجد النبوي. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل من أخر الحج وهو قادر مستطيع عليه آثم أم لا؟
هذه المسألة يبحث العلماء في مسألة الفورية في الحج، هل الحج على الفورية أم على التراخي؟ جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الحج على الفور وليس على التراخي، فإذا كان قادرا مستطيعا ببدنه وماله ولم يحج فقالوا بأنه يأثم، قالوا لأن أوامر الله على الفورية، الله تعالى يقول وسابقوا، يقول وسارعوا، يقول في ذلك فليتنافس. نعم. أيضا الآثار بالنسبة للأحاديث الواردة ذكرها الحافظ المنذري ضعيفة في التشديد والتغليظ على التأخر عن الحج، لكن ورد من كلام عمر وكلام علي رضي الله عنهما التشديد في من تأخر عن الحج مع قدرته. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: من عليه دين لا يستطيع أداءه، فهل له أن يحج ويعتمر دون إذن صاحب المال؟
الحمد لله. أولا لا بد أن نذكر مسألة يعني يغلط فيها كثير من الناس، يعني بعض الناس يعتقد بأن هناك ارتباط بين الحج وبين الدين أو القرض، لا، هو ليس هناك ارتباط، من حج وعليه دين فحجه صحيح، هي المسألة مسألة تعارض الحقوق وتزاحم الحقوق، فمن كان عليه دين وهو حال، لاحظ القيد هذا مهم، عليه دين حال، يعني صاحب الدين يطالب بحقه ويريد الحج وليس عنده نفقة إلا هذا القرض الذي ينوي سداده، فأيهما يقدم؟ قدم سداد الدين، لأن حقوق الله المالية، لأن حقوق الخلق المالية مقدمة على حقوق الله المالية. فالحج تعرفون بأن يشتمل على عبادة مالية وبدنية، فهنا يكون يقدم حق العبد المالي، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة والمخاصمة والمطالبة، وأما حق الله فمبني على المسامح. فمن كان عليه دين ينظر، فإن كان الدين غير حال أو الدين أقساط شهرية هذا لا يستأذن يحج ما دام عنده قدرة، وأما من كان عليه دين حال وصاحب الدين يطالب فيستأذنه، فإن أذن حج وإن لم يأذن سدد الدين إن لم يكن عنده قدرة على الحج مع سداد الدين. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يسأل السائل عن أنواع الوجوب والفروق بينها.
إيش السؤال؟
يسأل السائل عن أنواع الوجوب والفروق بينها.
أنواع الوجوب؟
نعم.
الوجوب يعني يبحث باعتبارات، الوجوب يبحث باعتبارات، باعتبار نوعه وباعتبار وقته وغير ذلك. ولذلك هذا بحثه بارك الله فيك في كتب أصول الفقه، فعندنا الواجب الموسع والواجب المضيق، وعندنا الواجب العيني، وعندنا الواجب الكفائي، هذه كلها لها مجالها في أصول الفقه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يسأل السائل عن كيفية القصر وما هي أقل، وما هو أقل حد له؟
إيش هذا؟ إيش؟
كيفية القصر.
القصر؟
نعم.
ولا التقصير؟ تقصير الشعر؟ قال القصر قصر الصلاة.
هو كتب القصر.
أعد السؤال يفهم من السؤال.
أحسن الله إليكم شيخنا.
تقصير الشعر. إيه الآن وضح. تقصير الشعر، أولا التقصير عرفا ولغة وشرعا يطلق على تعميم الرأس بالأخف، تعميم الرأس بالأخف. ولذلك ما يفعله بعض الحجاج والمعتمرين من أخذ أطراف من شعر الرأس هذا ليس تقصيرا، وإن كان مذكور في كتب بعض الفقهاء أن يأخذ قدر 3 شعرات ويأخذ كذا، قالوا هذا يصدق عليه يكون تقصيرا، وهذا في الواقع هذا الواقع غلط. التقصير لابد أن يعمم فيه شعر رأسه، أن يعمم شعر الرأس كاملا، هذا هو التقصير.
أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل أيضا عن حكم تغسيل الطفل بماء زمزم.
لا حرج، يغسل الطفل بماء زمزم، حطيه هنا، لا حرج، لا بأس بتغسيل الطفل بماء زمزم، لكن إذا كان قصد السائل أو السائلة تغسيل النجاسة، نجاسة الطفل، فهذا كرهه كثير من أهل العلم، قالوا بأن ماء زمزم ماء مبارك فلا تزال به الأخماس ولا النجاسات، هكذا قالوا، لذلك خروجا من الخلاف يجتنب، يجتنب. وقد ورد من كلام العباس رضي الله عنه كذلك ابنه عبد الله ما يشير إلى هذا المعنى.
يسأل أيضا شيخنا أحسن الله إليكم عن حكم القراءة على ماء زمزم.
لا حرج، يقرأ على ماء زمزم وعلى غير ماء زمزم، لعلنا نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا.